بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ما ليس بنفاق، أي الذي يظن أنه نفاق وليس هو بنفاق. قال الإمام أبو يعلى: رحمه الله، حدثنا عبد الواحد قال حدثنا غسان بن برزين يعني الطهوي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. فقال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. النفاق أي النفاق أهلكنا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. قال: ثم عادوا الثانية فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وأن محمدا عبده ورسوله؟ والأولى كذلك. قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. قال: ثم عادوا الثالثة فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. النفاق. يدل على شدة خوفهم منه. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا. قال: لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه، أي عندي، لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. هذا حديث حسن، وعبد الواحد هو ابن غياث. وهذا الحديث أصله في الصحيح قصة حنظلة، أنه قال: نافق حنظلة، فقال أبو بكر: إنا لنجد ذلك. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث نحو هذا، وهو دليل على خوفهم من النفاق، وعلى عدم أمنهم على أنفسهم منه. وعلى أن النفاق مهلك، وعلى أن من قال لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه أنه ليس بمنافق، إنما المنافق الذي يقول ذلك ليس صادقا فيها. وعلى هذا يحمل الحديث، في قوله ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، أي صدقا صادقين في ذلك. فمن أخلص التوحيد لله ليس بمنافق. أما المنافقون فإنهم يقولونها نطقا ويخالفونها فعلا، فيظهرون ما لا يبطنون ويقولون ما لا يفعلون. هذا معنى قوله ألستم تشهدون على آخره، أي شهادة الحق بإخلاص. وبه دليل على أن الإنسان إذا توقع شيئا أو كثر خوفه منه ربما جال في خلده أكثر، فهذا التكرار منهم لشدة خوفهم ولما تكرر عندهم في نفوسهم من أن هذا العمل يخشى أن يكون نفاقا. ولأنهم يرون أن المنافقين هم الذين لهم نهمة إلى الدنيا أكثر، فقالوا إذن إذا كانوا كذلك ونحن أيضا ننشغل بالدنيا فقد وافقناهم على هذا. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا النفاق. وفيه دليل على أن حالهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أقوى إيمانا من حالهم إذا خرجوا من عنده. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأن الإيمان يزيد وينقص عند الصحابة وغيرهم، ومن هذا قولهم إن إذا كنا عندك كنا على حال، أي على أقوى ما يكون من الإيمان. فالإيمان يزيد تارة بطاعة الله وينقص أخرى بمعصية الله أو بعدم الطاعة. وفيه دليل أن هم الدنيا وهم الأهل أن هذا هو الذي ظن الصحابة أنه نفاق. همتنا الدنيا أي الفقر والأشغال بها والأولاد يهمون ويتعبون، والأهل ومطالب الأهل حالهم كان معسرا رضوان الله عليهم. هذا يشتغل يكد بيده في مزرعة، وهذا يشتغل في تجارة يتحصل على ما يتحصل عليه من اليسير، وهكذا كل في عمل. فالشأن كان شأن فقر، الحال كان دونا. وفيه أن الأهل والدنيا تسبب الهم، الأهل والفقر وما يحصل من الضيق من رأيك يسبب للإنسان الهم. هذا شيء مجبول عليه الإنسان. ولهذا خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقر تخافون، والله ما الفقر أخشى عليكم. كانوا يخافون على أنفسهم على أولادهم من ذلك الجوع الذي يحصل للناس. وفيه دليل على أن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من البركة من سائر الأحوال. ولما مات أنكروا قلوبهم، فزمن نزول الوحي كان الإيمان يتكرر ازدياده أكثر عندهم، ولما مات أنكروا قلوبهم على ما عندهم من الإيمان القوي كما جاء أنس. وأنه لولا أن العباد لهم معاصي كثيرة بسببها زايلهم كثير من الملائكة، لو تنحوا عن تلك المعاصي لصافحتهم ملائكة على صور بني آدم، ليس معناها على أشكال ملائكة ولكن على أشكال بني آدم، لما لهم من الخير ولما عندهم من النزاهة عن المعاصي ومن كذا قوة الخشية لله سبحانه وتعالى. وأن الملائكة لا تحضر أمكنة ولا تصافح أناسا عندهم المعاصي ولا تحضر أمكنة في المعاصي، حتى وإن كانت غير معاصي ولكن عدم قوة إيمان. وكلما قوي الإنسان إيمانه فإن الملائكة تقرب منها أكثر وتحبه أكثر. ولا يعني ذلك أن إيمانهم ليس بقوي، ولكن هذا عبارة عن مثل وعبارة كذلك عن شرح للحديث فيما يتعلق بنا وبشؤوننا وبضعف إيماننا. وفي حديث عن ضلال صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، وشرعية المصافحة وأن الملائكة تصافح فهي من أوضح ما يكون المصافحة، وهو وضع الصف في الصف. واشتمل هذا الحديث على أن الأموال والأولاد فتنة كما يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكثرة المال فتنة وقلة فتنة، كثرة فتنة وشغل وقلة فتنة بطلبه، والولد فتنة وجوده فتنة وعدمه فتنة. وإذا كان أيضا فيه سوء حال أعني من حيث معاصي وعقوق وكذا فتنة به أشد. وهكذا أيضا الأهل نظير ذلك، عدم وجود الأهل فتنة ووجودهم فتنة، فهي دنيا ابتلاء وفتنة لا يسلم منها، لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا شامل للأقارب والأبعد والأولاد والأهل والصغار والكبار والبررة والفجرة، الفتنة حاصلة، فإن لم تفتن من جهة جاءتك الفتنة من أخرى، إلا أنها تتفاوت، منها ما يكون في الدنيا والأجر عليها حاصل، ومنها ما يكون في الدين والهلاك بها متوقع، الفتنة في الدين الهلاك بها متوقع وقد يكون متحققا. فالإنسان في سلامة مهما فتن في دنياه في ماله في ما لم يفتن في دينه، أما الفتنة في الدين فخطر عظيم. وقد كثر استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن في الدين. أيضا فيه الاستفسار عند الإشكال، لما قالوا هلكنا وربنا قال وما ذاك، أي ما الذي جعل أهلككم. وفيه أنه قد يحصل للإنسان توقعا لا ليس بصحيح، وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند المعضلات والخوف من المشكلات والمهلكات، والقسم بقوله ورب الكعبة هذا قسم شرعي. تفضلوا حفظكم الله.